بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، لعلي قبل أن أتكلم عما تبقى في تعليق على هاتين الآيتين، أنبه إلى إكمال أمر تقدم لنا في الآية الأولى، وهو أنني عندما ذكرت لكم تقسيم ما يتعلق بسماع الرب سبحانه وتعالى عند قول الله عز وجل إنه هو السميع العليم، إن الله هو السميع العليم، قلت لكم إن السماع أو إن سماع الرب جل وعلا له معنيان، والمعنى الأول له ثلاثة معاني، ولعلي ما أكملت المعنى الثالث من القسم الأول. قلنا إن سمعه تبارك وتعالى في المعنى الأول الذي هو السماع المعروف بسماع الحقيقي، أنه يسمع كل شيء، يسمع دبيب، يسمع السر وأخفى، يسمع ما هو أخفى، يسمع دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. وقلت لكم إن هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول سماع بيان وماذا؟
وإحاطة.
وإحاطة. إحاطة. وضربت لكم مثلا بقول الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت: فسبحان من وسع سمعه الأصوات. الثاني سماع تهديد، كما في قول الله عز وجل: قد سمع الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وبينا لكم هذا. الثالث سماع تأييد، الثاني سماع تهديد، والثالث سماع ماذا؟ تأييد، وهو الوارد في قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. وقوله عز وجل عن موسى وهارون: إني معكما أسمع وأرى، إني معكما أسمع وأرى. وأما الأخير الذي هو الثاني، وهو سماع استجابة، هذا في قول الله عز وجل في قول المصلي: سمع الله لمن حمده، وكذلك هو في قول إبراهيم، لأنه يتضمن الأمرين، يتضمن سماع التأييد ويتضمن سماع الاستجابة: إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. أحببت أن أوضح هذه النقطة قبل أن نكمل. وكنا قد وقفنا على قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، حيث حلف أن يصوم فلا يفطر وأن يقوم فلا ينام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت قلت كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: فصم ثلاثة أيام، إنك لا تستطيع ذلك، فصم ثلاثة أيام من كل شهر، فذلك مثل صوم الدهر كله. قال: إني أستطيع أكثر من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: إني أستطيع أكثر من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر ثلاثة أيام، وذلك صوم داود عليه السلام. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك يتعلق بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر. وبالمناسبة هناك أشخاص يدعون أنهم يصومون الدهر في بعض البلاد الإسلامية، وهذا دجل، هذا كله غير صحيح، يكذبون على الناس، فإنهم لا يصومون الدهر أبدا، وإنما يضحكون على الناس بمثل هذا. أقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما كبر وعجز قال: تمنيت أنني قبلت نصح أو صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له صوم ثلاثة أيام من كل شهر. فعلى المسلم أن لا يكلف نفسه ما لا يطيق. الله تعالى: يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قصة الرجل الذي نذر أن يصوم ضاحيا في الشمس قائما، فلما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نذر كذا وكذا. قال: مروه فليستظل وليجلس وليتم صومه. يعني أبطل بدعتين، وهما الصوم في الشمس ضاحيا، وكونه يبقى ماذا؟ واقفا. وأقر ما يتفق مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكمل ماذا؟ صومه. وهذا يسمونها من البدع الإيش؟ الإضافية. فأمره أن يتم صومه. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. إذن لو يطيعكم في بعض ما تقترحون لعنتم، أي لما استطعتم القيام به، وترتب على ذلك مشقة عليكم وعانة، والدين دين يسر لا دين مشقة وعنت. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اختار ما خير بين أمرين إلا ماذا؟ إلا اختار أيسرهما. فعلينا أن نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه الخير كل الخير. أما الذين يشددون على أنفسهم بزيادة عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، فإنهم يعذبون أنفسهم ببدع لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يتجنب البدع وأن يلزم السنن. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بماذا؟ بالنواجد. وأية مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ينتج عنها عنة ومشقة وتعب ويعني أمور لا تحمد عقباها، فلنتأسى به صلوات الله وسلامه عليه، فذلك طريق الخير وطريق السعادة وطريق النجاح. والمهم أن تداوم على الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير العمل ماذا؟ أدومه وإن إيش؟ وإن قل. خير العمل أدومه وإن قل. يعني المهم أن تداوم على الخير، مثل النوافل التي يعني تكون روافد للفرائض التي هي من أسباب كلاءة العبد ومحبة الله له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي ماذا؟ يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالذي يشدد على نفسه في أمور لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يشرع أمرا لم يأذن به الله. وقد قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهو يشق على نفسه. ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث بشريعة السمحة، ولم يبعث بما يشق على النفوس. فعلى المسلم أن يراعي ذلك فيما يفعل وفيما يترك، يجتهد فيما يقربه إلى الله مع التوسط والاعتدال في كل شيء، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وتطاوعوا ولا تختلفوا، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. فإذا علينا أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فالذي يشق على نفسه بأمور لم يشرع الله ولا رسوله يصبح كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. ولذلك قال: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ثم قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذه الوقفة الثانية مع هذه الجملة: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. ما علاقة تحبيب الإيمان لما تقدم؟ يقول: إن الله عز وجل مخاطبا الصحابة: قد رفق بكم وجعلكم تقبلون توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتمسكون في بعض مقترحاتكم، فحبب إليكم الإيمان. ومن الإيمان قبول توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان الصحيح الحق الذي هو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر. كره إليكم أي حرم عليكم أيضا، وجعلكم تقبلون هدى الله الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقبلتم ما أمركم به أيها الصحابة. وكره إليكم الكفر. الكفر معروف، هو سواء كان شركا أو أي مذهب يناقض الإسلام الصحيح، ومن الشرك وعبادة غير الله وارتكاب نواقض الإسلام ونحو ذلك. أكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الفسوق ارتكاب الكبائر، والعصيان ارتكاب الصغائر وارتكاب ما يخل بماذا؟ بالمروءة، لأن السلف كانوا يعدونه من ما يعاب على المسلم أن يفعله. فهذا يعني بيان لحال الصحابة، وهو أن الله عز وجل حبب إليهم الإيمان وكره إليكم ما ينقضه أو ينقصه، كره إليهم ما ينقضه كالكفر وما ينقصه كماذا؟ كالفسوق والعصيان. وهنا أنبه على مسائل نبه عليها أهل السنة والجماعة وعلماء أهل السنة، من ذلك مسألة الكفر، لأننا في عصر كثر فيه التكفيريون والخوارج الذين بلغوا درجة لم يبلغها حتى الخوارج إيش؟ القدامى، فكفروا بالمعصية وكفروا بما دون الكبائر أيضا، بل وكفروا كل من لم يسلك ماذا؟ طريقهم وسبيلهم، والعياذ بالله، كفروا كل من لم يسلك سبيلهم وطريقهم. ولعلي أذكر الإخوة بكتاب صدر للشيخ الدكتور إبراهيم المحيميد بعنوان القصة الكاملة لخوارج هذا العصر، كتاب نفيس، وأنا قد ناقشته في رسالة الدكتوراه عن الخوارج، وهو استلها من رسالتي الدكتوراه والماجستير، كتاب نفيس أرجو أن يقرأه كل طالب ليسلم من حركات المتطرفين والغلاة والخوارج والذين كفروا المسلمين أو كفروا كل من يخالفهم. يذكر أن أحدهم وقف في بلد ما من بلدان المسلمين فقال: لم يبقى على الإسلام اليوم إلا أنا وزوجتي ورجل يذكر في الهند. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما قاله كفار خوارج الذين قتلوا عليا وقتلوا وحاولوا قتل عمرو معاوية رضي الله عنهم. لكن هؤلاء يعني تلقوا بعض التعليمات من المتطرفين ومن الغلاة ومن المنظرين ومن الكتب الخطيرة التي وجد فيها التكفير. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فعلينا أن نحذر من هذا المسلك الخطير. الكفر نوعان: كفر أصغر وكفر أكبر، أو كفر دون كفر وكفر أكبر. لماذا قسم أهل السنة هذا التقسيم؟ لأنه وجدت أحاديث لم يفهمها الخوارج ومن نهج نهجهم، مثل حديث قتال المسلم فسوق، قتال المسلم كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وسأوضحها إن شاء الله عند الكلام على قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وكذلك حديث اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فبعض الناس فهم هذا الحديث بهواه فكفر بالمعاصي أو بارتكاب شيء من الكبائر أو حتى بارتكاب الصغائر، وهؤلاء على ضلال. هم الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم شر قتل تحت أديم السماء، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأن لمن قتلهم أجرا، وأنهم كلاب النار، ونحو ذلك مما بيّنه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر من مسلكهم، وأمورهم واضحة. ميزتهم أو مما يميز يوضح أمورهم أنهم لا يرجعون إلى العلماء الربانيين أهل السنة الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، بل ينصبون أنفسهم، هم أنفسهم، للفتوى والقول على الله بغير علم. والله كما قلت لكم سابقا قرن قول الذين يقولون على الله بغير علم بالمشركين. قال الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعلينا أن نحذر من هذا المسلك. فهذا يسميه العلماء النصوص التي جاء فيها تسمية بعض الذنوب كفرا، يقولون كفر دون كفر، أو كفرا أصغر، كما ثبت ذلك عن ابن عباس وعن غيره من أئمة الهدى والدين. فعلينا أن نتنبه لمنهج أهل السنة والجماعة في مثل هذه المسائل. ولكن الله كره إليكم الكفر والفسوق ارتكاب الكبائر، والمعاصي ارتكاب الصغائر، وما يحل بما وما يخل بماذا؟ بالمروءة، وما يخل بالمروءة. ثم قال: أولئك هم الراشدون. من هم؟ أولئك هم الراشدون، هم الذين سلكوا هذا المسلك، الذين قبلوا ما أمرهم الله به. أولئك هم الإيش؟ الراشدون، يعني سلكوا هذا المسلك الوسطي الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن لابد من التنبه لهذا الأمر الذي هو المفهوم من هذه الآيات الكريمة وغيرها مما جاء في الكتاب والسنة، حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. أولئك هم الراشدون، والرشد هو اكتمال العقل بنوعيه، عقل التكليف وعقل الإيش؟ الرشد، كما تقدم لنا. ثم قال: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فضلا من الله ونعمة، هذا الأمر الذي وفقكم الله له أيها الصحابة وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ووفقكم لتكونوا من الراشدين، هذا الأمر فضل من الله عليكم، فاحمدوا الله على هذا الفضل. فضلا من الله ونعمة، يعني تفضل الله عليكم بهذا الفضل. والنعمة نعمتان: نعمة دين ودنيا، ونعمة دنيا. أما نعمة الدين فهذه قد خص الله بها عباده المؤمنين، وأما نعمة الدنيا فقد يعطي الله منها من يحب ومن لا ومن لا يحب، لأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة. ولذلك ليس كل الناس ينطبق عليهم هذا الوصف: نعمة من الله، نعمة من الله وفضل، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم، أي امتن عليكم بهذا الفضل فاحمدوه واشكروه على ذلك، فإن دوام النعمة مربوط بشكر الله وحمده تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: والله عليم حكيم. كثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى العلم مع الحكمة، العلم مع الخبر، مع الخبر، العلم مع الرحمة، الرأفة مع الرحمة، وهكذا. إذا اقترن اسمان فهذا دليل على قوة الأمر وأنه أمر ذو بال. والله عليم حكيم، جمع بين العلم والحكمة. أما العلم فقد تقدم لنا، وهو أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وغير ذلك من الآيات التي تقدم بعضها. وأما الحكمة، وأما قوله حكيم، فلها معنيان. الأمر الأول: الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، فهو الحكيم في صنعه، الحكيم في تشريعه، الحكيم في خلق الخلق، الحكيم في خلق السماوات والأرض، الحكيم في تشريعاته. هذا من جهة يعني الحكم، يعني الحكم الذي هو حكم الله تبارك وتعالى. ذلكم حكم الله ماذا؟ يحكم به بين عباده. ألا لله الحكم سبحانه وتعالى، وهو أسرع الحاسبين. فإذن هذا معنى. المعنى الثاني: الحكم، الحكم ذو الحكمة، أي صاحب الحكمة، وهو أنه لا يأمر ولا ينهى ولا يفعل ولا يخلق إلا لحكمة بالغة. لا يأمر ولا ينهى ولا يشرع إلا لحكمة بالغة. فإذن علينا أن يعني نتنبه لهذا، وأن نفهم ما يتعلق بهذه أو بهاتين الآيتين من معنى عظيم. نعم، تفضل. شيء كم باقي عندنا؟ شيء
نصف ساعة.
طيب.
قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين.
في هذه الآية الكريمة توجيه للمسلمين بما يسبب الألفة بينهم، ومما يسبب تقوية أواصر الأخوة والمحبة بين المسلمين. ذلك أن المؤمنين إخوة في الله عز وجل، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. والإسلام جاء بتقوية هذه الرابطة، ومما يدل على أن أخوة الإسلام فوق أخوة النسب وسائر الروابط بين الناس هذه الآيات الكريمة، أو هاتان الآيتان الكريمتان. فالمؤمنون إخوة في الله، لا فضل لأحد على أحد، لا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. التقوى هي الميزان، هو الميزان الصحيح الذي توزن به الأمور. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الصحابة، آخى بين المهاجرين والأنصار. ومن الأمور العجيبة في هذا أنه لما آخى بين عبد الرحمن بن عوف المهاجر وبين أخيه الأنصاري سعد بن الربيع، جاء سعد مؤثرا أخاه عبد الرحمن على نفسه، قال: أتنازل لك عن نصف مالي وعن إحدى زوجتي، فإذا انتهت عدتها فاختر من شئت منهما، فإذا انتهت عدتها فتزوجها. فقال له عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، أحد عشر المبشرين بالجنة، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فدله على السوق فتاجر فوجد خيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه الأخوة تذيب كافة الفوارق بين المسلمين، وتجعلهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. وقال أيضا: المؤمن أخو المؤمن، لا يحقره ولا يخذله ولا يظلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقر أخاه المسلم. وفي هذه الآية والتي بعدها ما يدل على قوة ومتانة هذه الصلة. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى كما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتقوية هذه الصلة بكل ما أوتينا من أمور. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. قيل في سبب نزولها، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عبد الله بن أبي بن سلول وهو زعيم المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم صبر عليه طويلا لأنه لم يقتل أحدا من المنافقين، خشية أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فركب حمارا ومعه بعض الصحابة، فلما وصلوا عند ابن عبد الله بن أبي قال: إليك عني لقد، يعني قد ذرني ريح حمارك. فقال أحد الأنصار: والله لريح حماره أطيب من ريحك. فاشتبك رجلان، أحدهم من أقارب عبد الله بن أبي والآخر من غيرهم، حتى يعني اشتبكوا بالأيدي وبالجريد وبالعصي دون سلاح. ثم نزلت الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فوجه الله تبارك وتعالى في أن يصلح الله بين طائفتين من المؤمنين. وانظر إلى قصة الحسن بن علي رضي الله عنه عندما تنازل لمعاوية رضي الله عنه عن الخلافة، فجمع الله به الأمة في تلك السنة عام 41 هجرية، حتى سمي ذلكم العام بعام إيش؟ عام الجماعة، بارك الله فيكم، عام الجماعة. وهو مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. والصلح خير من أي عمل، لذلك يقول الله تبارك وتعالى: والصلح خير. وقال تعالى: أن يصلح بينهما صلحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. حتى لقد نص العلماء على أن الصلح في القضايا التي فيها مرافعات قضائية، الصلح أولى من ماذا؟ من الحكم، لأن الصلح يرضي الطرفين. حتى إن الله أباح الكذب من أجل ماذا؟ من أجل الصلح، أباح الكذب من أجل الصلح، كأن تذهب إلى أخيك الذي بينه وبين أخيه مشكلة فتفاوضه وتقول إن أخاك يقول فيك خيرا، وتنمي كلاما ولو لم يقل فيه مدح من ذلكم الشخص، حتى تجمع الفريقين بإذن الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أعظم الصدقات وتصلح بين اثنين متخاصمين صدقة. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين. وقال أيضا مبينا أهمية الصلح: تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل من لم يشرك به شيئا إلا المتخاصمين، فإنه يقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. فلا بد أن نبادر إخوتي إلى إصلاح ذات البين، سواء بين الزوجين، بين اثنين، أو بين مجموعة من المسلمين، أو بين طائفتين، حتى يكونوا على قلب رجل واحد. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهما الله مؤمنتين. وفي هذا رد على من؟ أحسنتم، وفي هذا رد على الخوارج. وجه الرد: أن الله سماهما مؤمنتين على أنه لا شك أن إحداهما ماذا؟ باغية ومخطئة، ومع هذا سماهما مؤمنتين ولم يسلبهما الإيمان بمثل هذا التصرف، لا شك أنه مشين، لكن سماهما مؤمنتين. يؤيد ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى في القصاص: فمن عفي له أكمل من أخيه، وهذا هو الشاهد شيء، فمن عفي من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين الصحابة كلما جاءت مشكلة أو كلما نزغ الشيطان بينهم، فإنه يبادر إلى إصلاح ذات البين صلوات الله وسلامه عليه. وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يبدأ بالصلح أولا بما يراه المصلحون، حتى ولو بدفع بعض الأموال، حتى ولو بدفع بعض الأموال. فإن بغت إحداهما على الأخرى، يعني رفضت الصلح واستمرت على بغيها، ووجه الموجهون والناصحون فلم تستجب تلك الفئة للناصحين، فماذا يفعل الحال هذه؟ قال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والمخاطب هنا الإمام أو الحاكم المسلم، إذا وجد مثل هذا هو الذي يقاتلهم حتى يعودوا إلى الحق، وحتى يذعنوا لقبول الصلح، حتى يذعن لقبول الصلح، حتى تفيء أي ترجع إلى أمر الله، أي ترجع إلى قبول الحق، وترجع إلى الصلح الذي بذله المؤمنون، حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت، يعني إذا رجعت عن تعنتها وعن عدم قبولها للصلح، فماذا؟ فأصلحوا بينهما بالعدل. لابد أن يكون الصلح بالعدل بين الطائفتين، دون محاباة طائفة على حساب طائفة أخرى. ويكون ذلك إما بإيقاف الحرب أو القتال الذي بين الطرفين، ثم بتعويض كل ممن خسر بعض الخسارات في ذلكم القتال، ثم وينظر إلى فارق الزيادة. فلو أن مثلا يعني بعد تدخل المصلحين أحد الطرفين قد فقد من أمواله ما قيمته 1,000,000 ريال والآخر 1,200,000، فإنه تلزم تلك التي عليها 1,000,000 بغرامة بالفارق، وهو كم؟ 200,000. وحتى لو كان الأمر بالعكس، لو وجد مثلا فئة قد خسرت 1,000,000 والأخرى 800,000، فإن الثانية الأولى تتحمل 200,000 لمن؟ للأولى. وهكذا دواليك يعمل في مجال الصلح بين المسلمين. فقاتل حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالقسط،
بالعدل
عفوا، فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. في هذا ثلاث مسائل. المسألة الأولى: الأمر بأن يصلح بينهما بالعدل، لا نظلم أحد على حساب أحد على حساب أحد آخر، بل نجتهد في سلوك الطريق الذي يعني تنتهي فيه المشكلة من آخرها، ولم تبقى لها جذور، وذلك بالقسط. وهذه المسألة الثانية: يصلح بينهما بالقسط، أي بالعدل، والعدل هو القسط، العدل هو القسط، يعني العدل بين المصلح بينهم، بأن لا يفضل أحد على أحد، وأن لا يمال أحد ضد أحد. وهذا علي رضي الله عنه يضرب أروع الأمثال في يعني هذه المسألة، فإنه عندما انتهت معركة صفين والجمل، وكما هو معلوم يحرم الخوض فيما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم بل يلتمس لهم العذر في كل ما حصل. فهذا هو الواجب على كل مسلم. علي رضي الله عنه نهى أن يجهز على جريحهم أو تسبى ذراريهم أو يتبع فارهم، يعني لا يجوز لا الإجهاز على الجريح ولا أن نتبع الفار ولا أن يعني تؤخذ الأموال وتسبى الذراري كما تفعله الخوارج. وكذلك لما سئل فيما وقع في صفين وقال أهؤلاء كفار يا أمير المؤمنين، قال بل من الكفر فروا. قال إذن ماذا حشأنهم؟ قال إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا، حتى إنه جاء أسر أسير في صفين فقال له علي اذهب فلن يعني أقتلك ولن أقضي عليك، أطلقه مباشرة ولن يأسره. وهكذا شأن المسلمين الخلص. الثانية وأقصطوا أي اعدلوا، والإقساط هو العدل، الإقساط هو العدل بين الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المقسطون على نور من ماذا؟ على منابر من نور، بارك الله، المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن. من هم الذين يقسطون في ماذا؟ في ماذا؟ في أهليهم وما ولوا أو وما ولوا، يجوز الأمران، ما ولوا من ولاهم الله عليهم وما ولوا من مكنهم الله من الولاية عليهم، فهم إن الله. ثم قال إن الله يحب المقسطين، فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، كما قال إن المقسطين، وقال إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، وقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقال والله يحب المتقين، والآيات في هذا الباب كثيرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكما تقدم لنا الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ف يعني هذا الأمر يحتاج أن نتنبه لمثل ذلك. ولذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا قال لجبريل يا فلان إن يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، فيحبه من؟ جبريل. ثم يقول جبريل لأهل السماء إن الله أحب فلانا، أذن، إن الله أحب فلانا فأحبوه. ثم ينادي جبريل أهل السماء أهل الأرض إن الله أحب فلان فأحبوه، فيحبه الله ويحب أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. نقف على قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة بعد العشاء، ولن نطيل عليكم بعد العشاء إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير على صبركم علينا ووفقكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.